الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ذكر النحل. قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال: وفي قوله يخرج من بطونها شراب مختلف رد على الشافعي فيما يزعم أن ما خرج من البطون نجس كله، ودليل على أن النحل خلق يسوقه الله حيث يشاء، فإذا اتخذت بيتا في ملك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقا لحدوثها في ملكه، فإذا تحول إلى غير ملكه لم يكن له المطالبة به، وكان ما يحدثه في ملك من تحول إليه من العسل له كما كان ما أحدثه في ملك الأول. ثم كذلك كلما انتقل، فإن اتخذ في أرض موات لا مالك لها كان عسله لمن بادر إلى أخذه وتحصيله بالحيازة والنقلة.
يبقى مسألتان: الأولى يخرج من بطونها شراب مختلف، يقول رد على الشافعي، طبعا هذا في معرض المنة، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، رد على الشافعي فيما يزعم أنما خرج من البطون نجس كله. نجس كله، يقول في الحاشية: قال النووي اقرأ في روضة الطالبين فرع.
قال النووي: فرع في المنفصل عن باطن الحيوان هو قسمان، أحدهما ليس له اجتماع واستحالة في البطن، وإنما يرشح رشحا مثل اللعاب والدمع، فله حكم الحيوان المترشح منه، إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر. الثاني يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج مثل الدم والبول والعذرة والروث والقيء، وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات، مأكول اللحم وغيره.
نعم، ولهذا هل مراد الشافعي العسل بصفة خاصة؟ هل الشافعي يدخل العسل بصفة خاصة في القاعدة، وهو أن في كل ما خرج مبطون نجس كله؟ هل الشافعي يقول هذا؟ فهي ليست المسألة قاعدة الشافعي وهي ما خرج من بطون، لأن نووي هنا بيّن أن ما خرج عن باطن الحيوان قسمان: قسم له اجتماع وقسم ليس له اجتماع. الذي ليس له اجتماع يأخذ حكم الحيوان المنفصل عنه كاللعاب والرشح وكذا، لا يجتمع في محل. طيب القسم له اجتماع مثل البول والدم وكذا وكذا، يقول: وهذه كلها نجسة من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغير. طيب لعل هذا مراد ماذا؟ الشافعي. لكن الشافعي بصفة خاصة في العسل هل يرى النجاسة بناء على هذه القاعدة أو يستثني؟ هذه تحتاج بحث. نشوف العسل عند الشافعي هل يلتزم هذه القاعدة أم لا. نعم، شوف هذا الشافعي. نعم نعم، شوف كلام الشافعي بصفة خاصة. نعم ده في الذي لا يجتمع، هذا في الذي لا يجتمع، إنما المجتمع. نعم نعم، اي بس باجتماع ام لا. نعم، لانه يقول هنا رد على الشافعي فيما يزعم انما خرج من بطون نجس كله. تقول نووي يعني بيسوي على هذا القول، لكن فيما يتصل بالدليل فان الدليل فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فما خرج من مأكول اللحم من بول وروث فهو طاهر. نعم.
المسألة الثانية يا شيخنا، المسألة الثانية في الملك.
المسألة الثانية يقول دليل على أن النحل خلق يسوقه الله حيث يشاء، فإذا اتخذت بيتا في ملك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقا لحدوثها في ملكه، فإذا تحول إلى غير ملكه لم يكن له المطالبة به، وكان ما يحدثه في ملك من تحول إليه من العسل له كما كان ما حدثه في ملك الأول، لأن الله قال إيه؟ قال فاسلكي سبل ربك، فيقول الخلق يسقله إلى حيث يشاء، فحيثما حط النحل في مكان وأخرج عسلا فيرزق لمن إيه؟ رزق لمن حط محلة. فإذا اتخذ، وهكذا كلما انتقل، فإذا اتخذ في أرض موات لا مالك لها كان عسله لمن بادر إلى أخذ. طب لو كان في أرض موات يبقى من سبق، كمن يجد الشيء في أرض موات من المعادن أو غير ذلك فهي له، فمن وجد شيئا فيها فهي له، فيكون العسل مثله. لكن هذا الكلام يصح، نعم لا إشكال فيه، فيما تعلق بماذا؟ فيما تعلق بنحل ليس ملكا لأحد في أصله، ما تم شراؤه ما كذا، وإنما نحل مهاجر من هنا إلى هنا، فإذا وضع في مكان عسلا فهو لمن كان في أرضه وملكه. أما هذا الخاص، العسل الخاص، فلا يأتي واحد يقول مثلا بأن هذا لي. لكن لو طار هذا الخاص، طار وهو يطير من هذا المنحل، طبعا هو في منحلي هذا خاص ما في مشكلة، لأنه يجتمع فيه الصورتان، الملكية الخاصة والوضع العام حيث وضع في ملكي أصلا. لكن إذا طار منه إلى غيره مثلا، لو طار، هل ممكن أن يقال بأن الإنسان لو ميز نحله مثلا عن نحل غيره فيما وضعت يأخذه إلى صاحبه، ولا ماذا؟ فالذي يظهر هنا أنه فيما يضعه هذا حيث وضعه، إنما لو تحول إلى مكان خاص وعاش في هذا المكان، نحلي هاجر من عندي إلى عند جاري ووضع عنده وخلاص صار هذا عنده، عاش عنده وبقي عنده، هذا الذي قد يقال بأنه يرجع إلى صاحبه، لأنه معلوم صاحبه وقد انتقل من هذا المكان إلى هذا المكان فيرده إلى مكان صاحبه، إذا كان معلوما، طالما أنه معلوم فيرده إلى مكان صاحبه. ليه؟ لأن هذا ليس من النحل العام الذي حيثما يعني وضع يكون ما وضعه ملكا لصاحبه، لأنه هنا دخل عليه اختصاص، مثل الماء والكلى والعشب. الماء الناس شركاء في ثلاث، لكن ومنها الماء والكلى وكذا، لكن لو صار الماء أخرجه أنا بمالي وكذا خاصا بي، وإذا صار الكلى خاصا بي فهذا يصبح خاصا لي ولا يصبح مشاعا، إنما الناس شركاء في الماء المبذول العام، شركاء في الكلى العام، ولهذا لا يجوز لك أن تأتي إلى مكان عام في كلى أو في ماء وتمنع الناس من السقيا ومن الرعي، ما يجوز لك. أو قد تتوصل إلى منع الناس في الكلى العام والماء العام، بمعنى ماذا؟ أنك أنت تأتي على مثلا أرض كبيرة ثم تأتي على رأسي وكذا وتملك شيئا أو تبني شيئا بحيث تمنع الناس أن يأتوا، يقول لك أنا ما بمنعهمش من الكلى بس بمنعهم من المرور مثلا، فتوصلت بذلك إلى منع الناس من هذا، فيكون هذا أيضا ممنوعا. إنما النحل لما صار عاما صار خاصا بصاحبه، فلو انتقل برمتها هكذا إلى غيري إلى جاري وعشعش بهذا وبقي في هذا، هل النتاج يكون له؟ الذي يظهر الله أعلم أنه حينئذ يكون لصاحبه طالما أن صاحبه معلوم. نعم نعم. ده يعني الافتراض بقى لو تقسيم بقى الثلاثي، اللي هو التقسيم الثلاثي، نحل هذا قسم، نحل هذا قسم. طيب وبعدين جاء عندك كده بقى، ده اللي هو التقسيم بقى ايه اللي احنا المخترع يعني مصر، ده التقسيم مش هنعديها كده، مش هنعدي نحل هذا ونحل، لابد ان يوجد حالة في هذه. اذا كنت تعلم المصدر من هذين المنحلين كذلك، يبقى هذا بينهما وانت اطلع منه، يبقى هذا بينهم، لأن قطعا لهما، فخلص بينهم. إذا ما كان يعلم من هذا عينا من هنا وعينا من هنا فيقتسمه، وانت تطلع منه، تطلع انت منه. نعم. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا عن الدراجات البخارية والسيارات التي لم تستكمل أوراقها أو في أوراقها شيء، فتحجز فترة زمنية ثم تباع.
هذه مسألة مشكلة، هي مسألة يعني ما يأخذه المرور ويحجزون عندهم ويطالبون بأوراق. ممكن واحد يقول لك الأوراق تساوي كم؟ 10، وأصلا هو الشيء يساوي كم؟ 5. فأترك فيتركه، وقد لا يكون له ورق ولا يمكن استخرجه ورقا فيتركه. الأصل في القاعدة كعامة، أصل في القاعدة عامة، أنه طالما أخذ بحق، إذا الشيء الذي أخذ بالحق ثم إنك تتركه أنت، فحكم حكم المال الذي ينصرف عنه أهله. إحنا ما منعناك، إحنا قلنا تعالى هذه الدراجة خذها، تعالى رخصها وكذا، هو ترك ذلك، هو حسابها بقى بأي حساب فترك ذلك، أو لا يكون لها أوراق فتكون أنت مخالف. فالأصل أنا ما أخذ بحق. لو أنه علم إذا مر على سنة سنتين ثلاثة أربعة ولم تأخذها راحت منك، ثم إنها باعوها بعد ذلك النصار، ثم دخل في بيت مال المسلمين العام، هذا لا شيء فيه. لكن هل كل ما قد يؤخذ؟ قد يكون في بعض الأشياء من بعض مثلا الناس أخذها بغير وجه حق أو كذا أو كذا، نظرا لهذا الاشتباه لا نرى شراء من هذا المحل نظرا. لكن لو عينا، لو عرفنا أن هذا أخذ بحق، فما أخذ بحق وتركه أهله، فهذا يكون حكم المال الذي رغب عنه أهله، ولا ينبغي أن يترك هذا الشيء ليفسد. فإن الشريعة جاءت بأنه عن إتلاف المال، فتبيعه يبيعونه ويضعون مال فين؟ في خزينة الدولة، فهذا لا إشكال فيه. نعم. هل هيخرجها؟ لو كان يخرجها تزويرا ما يجوز، وانا اعلم ذلك، يبقى ما يجوز، لان هذا من التعاون الاثم والعدوان. هيخرجها بحق، كان يكون مثلا هذا السياره مثلا وليكن قيمتها مثلا الان 30 والمطلب فيها 50، لكن الرجل ياخذها ثم يقوم باصلاح وكذا وتصبح معه ب100، يبقى من هذا القبيل، من هذا القبيل انتفت الاشكاليه. تبقى اشكاليه بقى اخرى، وهي هل هذا يدخل في المقدور على تسليمه ولا يدخل في المعجوز عن تسليمه؟ إن دخل في المقدور عن تسليمه قطعا يقينا لما أذهب أخلص سأخذ السيارة فلا بأس، إذا كان في المقدور على تسليمه. إنما إذا كانت في غير مقدور، ممكن تأتي ممكن ما تأتي، هي بيع مجهول، بيع مجهول، دخلت في هذا المجهول وتكون بيع غرر ولا يجوز. نعم. لو ايه؟ لو اشترى ايه؟
لو اشتريته من التاجر اللي اشترى من المرور بيقوله على مشينه موتوسيكل، على اللي هو بالكيلو حديد، فمالوش ورق. انت لو اشتريت مني موتوسيكل وصح وصلحه وهو ماشي، بس المرور لو بيجيني انا مخالف لاني ماشي بآله ليس لها ورق
رسمي. اصلا هو لا يجوز لك ان تمشي بآله ليس لها ورق. طب خلاص، يبقى ما يجوز شراء. يقول ابن حزم في المحلى في مسألة العسل: واما مع سلطة نحر في غير خلايا مالكها، فهو لمن سبق إليه، لأنه ليس بعضها ولا متولدة منها كالبيض، يبقى هنا نص على المالك. يقول: وأما مع سلطة نحر في غير الخلايا، خلايا مالكها، فهو لمن سبق إليه. إنما طبعا الخلايا مالكها دي ماذا؟ لمالكه. يبقى إذن اعتبار الملك لابد أن ينظر في هذه المسألة. نعم.
قال: ونفس النحل لا يصلح فيها البيع والشراء، ولا يقع عليها ملك لعدم الوصول إلى إحرازها بوجه من الوجوه، وليست كالصيد من الطائر والدواب الذي إذا صيد أحرز وحبس حيث شاء صاحبه بقص أجنحة الطائر ومنع الصيد من الخروج بغلق باب أو حائط أو تشكيل، والنحل لا يمكن فيها هذا. ألا ترى أنه يطين على مواضعها الصائرة فتخرج قبل أن يكشف أبواب أحجرة مواضعها؟ فهذه أحد وجوه منع البيع والشراء وزوال الأملاك عنها. وجه آخر أنها غير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد ولا محاط بالنظر إليها ليشترى جزافا كشراء الصبر المصبوبة في الأرض وصائر الجزاف المحاط بالنظر إليه، ولإعواز الوصول إلى قبضها فبائعها يعتاض ملكا ولا يعوض مملوكا. وما كان هذا سبيله فإن لم يكن زائدا على بيوع الغرر والمخاطرات فهو مثلها، ولا يجوز بيع عسلها قبل تحصيله منها لأنه غير محاط به، ولأنه إذا بيع ما حواها وعسلها أخذ النحل من الثمن نصيبا ففسد الجميع.
هذه مسألة بقى جديدة، وهي بيع العسل نفسه. يقول القصاب هنا: ونفس النحل لا يصلح فيها البيع والشراء ولا يقع عليها ملك. لماذا؟ قال لأمور: الأول عدم وصول إحرازها بوجه من الوجوه، وليست كالصيد صيد الطائر والدواب الذي إذا صيد أحرز وحبس حيث شاء صاحبه بقص أجنحة الطائر ومنع الصيد من خروج بغلق باب أو حائط أو إلى آخره. ووجه آخر أنها غير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد ولا كذا، فتكون مجهولة ولا محاط بالنظر إليها ليشترى جزافا. من أجل هذا فلا يباع النحل ولا يشترى. في الحاشية قال ابن قدامة، حتى أصل المسألة عند ابن قدامة: ويجوز بيع النحل إذا شاهد محبوسة بحيث لا يمكنها أن تمتنع، ووافقه ابن حزم الظاهري. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها منفردة. وقال: بيع النحل من كواراتها من الحنابلة من قال: لا يجوز لأنه لا يمكن مشاهدته جميعية. وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يجوز بيعها في كواراتها ومنفردة عنها، فإنه يمكن مشاهدتها في كواراتها إذا فتح رأسها. وعند الشافعية صحيح إذا شاهد جميعا وإلا فهو من بيع الغال. يعني الذي منع يمنع بعلة ماذا؟ علة ترجع إلى الجهالة، حيثما كان الجهل فإنه لا يصح. طب إذا علم فيقال هذه خلية، والخلية مثلا يبيع الخلية بما فيها ليس على أنها عدد، إنما بالخلية، خلية أعدها كذا كذا، فيقول: انظر هذه الخلية مليئة بنحل، ينظر في هذا ويشتري الخلية بما فيها من النحل ليس بالعدد. إن باع عددا فلا بد من العلم بالعدد. إن باع في الهواء فلا يمكن أصلا ضبط تبيع في الهواء. إيه؟ يقول: النحل الموجود في المنطقة ده كله لي، فأنا أبيع لك. فما عاد إلى الجهالة فلا يجوز بيعه. أما إذا عاد إلى العلم وهو خلية يقوم بإعدادها، خلية بأجهزة وقد ملأها نحلا وقال: هذه الخلية بكذا وهذه الخلية بكذا، فحينئذ لا تكون مجهولة وتكون معلومة، وبالتالي الذي يظهر جواز بيعها. وعلى هذا عمل المسلمين، يعني في مسألة بيع الخلايا هذه أنها جائزة عندهم. شوف اللجنة دي ملا فتوى في بيع خلايا النحل. فيفرق إذن بين كونها في الهواء، بين كون البيع يتجه إلى العدد، وبين ماذا؟ وبين كونها محبوسة في الخلايا. محبوسة في الخلايا تباع كما نقول بيع الشروة، بيع كذا، خلاص أنت بتشتري هذه بما فيها، وأنت رأيت فعلا فيها النحل وكذا وكذا هتشتري، ليس على العدد. إنما مثل ما تبيع التبن، مثل ما تبيع القمح، مثل ما تبيع كذا شروة، هذه بعشرة، هذه بمئة، فيكون مثله ماذا؟ النحل. يكون مثله النحل. نعم. أي عمرو؟ خلاص دي معفو عنها، لأن ما أحد يعرف العين وكذا، هذه معفو عنها، زي ما بيذهب منك بيأتي إليك. نعم 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 نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل.
شوف فتوى لحد من المعاصرين، لأن يعني صار النحل الآن لا شك أن قد يختلف عما سبق في الإحاطة به وحبسه ونعم.
قال فصل: ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث لا يمكنها أن تمتنع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها منفردة لما ذكر في دود القز، ولنا أنه حيوان طاهر يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس، فجاز بيعه كبهيمة الأنعام. واختلف أصحابنا في بيعها في قواراتها، فقال القاضي: لا يجوز، لأنه لا يمكن مشاهدة جميعها، لا يجوز مشاهدة جميعها، ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعا معها وهو مجهول. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها في قواراتها ومنفردة عنها، فإنه يمكن مشاهدتها في قواراتها إذا فتح رأسها إذا فتح رأسها، ويعرف كثرته من قلته وخفاء بعضه، ولا يمنع صحة بيعه كالصبرة. وكما لو كان في
كالصبرة، بعطيك هذه صباطة بلح وقول لك اشتري هذه بخمسة بمئة، هي جائز، لكن لو على أنها كذا كيلو ما يجوز. ليه؟ لأنه يعود إلى الجهالة. نعم.
وكما لو كان في وعاء فإن بعضه يكون على بعض فلا يشاهد إلا ظاهره، والعسل يدخل في البيع تبعا، فلا تضر جهالتهم كأساسات الحيطان. فإن لم يمكن مشاهدة النحل لكونه مستورا بأقراصه ولم يعرف، لم يجز بيعه لجهالته.
فكما قلنا كان في خلية ومشاهدة ويبيع الخلية لا إشكال، إنما يبيعها في الهوى هذا مجهول، أو يبيعها على عدد فهذا مجهول. ما أشهر اللي هو ايه؟ يوزن. تمام. هذه صورة يذكرها اخونا محمد الان، يقول يعني الان بيوزن، يعني يؤخذ بالقرص ويهز حتى يكون في كيس، تمام، ثم يربط الكيس ويباع بالكيلو، فحينئذ يكون معلوما. حينئذ يكون معلوما لو بيع بالكيلو أمكن حصره في كيس وشيء ويباع بالكيلو، خلاص هذا معلوم، يكون هذا معلوما، كيلو النحل بكذا، يبقى هذا معلوم، صار معلوم. نعم. لا في وأما النحل نعم، يعني اللجنة الدائمة تقول وأما النحل فالمعد منه للبيع يعد من عروض التجارة، فأما النحل فالمعد منه للبيع فيعد من عروض التجارة، بيتجر في النحل يبقى هذا من عروض التجارة. الشيخ إيهاب طبعا بهاء طبعا من تجار النحل العسل. لا ما فيش نجاسة عسل، لا دم له. طيب ومكان الإخراج ده تمام. طب هو ده خروجه، لكن تجمع أولا في مكان، طب خلاص ما هي العبرة. لا، العلة عندهم التجمع، إن تجمع وإذا ما تجمع، فالمتجمع عندهم في باطن حيوان يقولون هذا نجس سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، يبقى العلة التجمع، تجمع تجمع في مكان، خرج بقى من الفم كذا ما الطرد. تمام. طرد ده عبارة عن ايه؟ برواز. نعم. بيبقى طبعا البرواز هذا فيه بيوته، بيوت النحل معروفة، والنحل اللي عليه ولا اللي داخله. تمام. بيبقى مشاهد معروف بتأخذه. الطرد اللي عليه، يبقى الطرد بمعاليه من نحو، وده مشاهد لا تبعه عدا، انما تقول الطرد هذا ايه حسب الحجم، المواصفات اللي هي ايه عباره كم الحضنه، ايوه اللي هو البيوت السداسيه هذه، طب بتعرف كمها كيف؟ خلاص يبقى نرجعها المساحة، خليك مدرس رياضيات، يبقى الطرد باعتبار 5 × 6 بكذا، انما احنا نقول كم البيوت اللي فيه، البيوت دي عايزها مكتب هندسي، لكن احنا نقول مثلا اللي هو الطرد 50 × 40، 50 × 60، 30 × 30، خلاص يبقى هو كده. البرواز ماشي تمام. الوزن زي ما قال الاخ محمد اسمه رزم، يعني الرزم ده كم كيلو؟ جميل، يعني استفدنا من اخونا بهاء الان يعني فائدتين، فائده فيما يتعلق بالاخراج، فائده فيما يتعلق بالبيع. فيما يتعلق بالاخراج يقول النحل يخرج عسله من فمه، من فمه لا من محل الاخراج، اللي يخرج محل الاخراج هذا الفضلات، لكن يخرج من الفم، هذه فائده. طيب الثانيه يقول بالنسبه للبيع يكون البيع هذا حسب ماذا؟ له صفتان، صفه بيع الطرد بالطرد هذه بيكون حسب الحجم وكذا، وده معلوم ايضا بتراه وهو معلوم امامك فتبيع على هذا الامر، وده مشاهد، اذا لا غرر فيه ولا جهال. الثانيه الطريقه الثانيه بماذا؟ ببيعه عن طريق الوزن، الوزن فيبيع مثلا سموها رزم، رزم الرزم بكذا، ده وزنه مثلا كيلو كيلو ربع، يبقى اذا هو معلوم ايضا، يبقى علم وزنا، ويكون كلام القصاب رحمه الله عليه معلق على ما لا يكون هكذا، انما يعود الى الجهاله، لان هنا ماذا قال؟ قال هنا رحمه الله لعدم الوصول ولا يقع عليها ملك لعدم وصول احرازها بوجه موجود، وليست كالصيد الى ان قال فين؟ نعم، ووجه اخر انها غير مضبوطه بكيل ولا وزن ولا عدد، معناه اذا ضبطت جاز بيعه، اذا ضبطت جاز بيعه، لانه ينهى عن بيع المجهول، بيع الغرر، وهذا في سائر عندي بر إن بعتك كومة هكذا أقول انظر إليها هذه 10,000 جائز، لكن لو قلت هذه تعملها كم مثلا، تعملها حوالي 1000 كيلو الكيلو كذا، فأبيعها على أنها 1000 كيلو ما يجوز، اللي احنا بنسميه عندنا في العامية بيع الشراوي، أنا اشتري مثلا شروة على الطريق سمك دي كده بكذا، لكن أن نقدرها كم كيلو يبقى لابد من الوزن، لأنه أكيد هيفرق ولو يعني جرام، يبقى هنا عاد إلى الغرر، لأن العلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كذلك الجهل بهذا كالعلم بذاك، فهذا حتما ولا بد أنك لو طالما بعت وزنا لو جئت تزنه لا يمكن يكون الوزن الذي اتفقتم عليه، وحتى لو كان الوزن يبقى لم تصل إليه بعلم إنما بمجازفة، وينهى عن بيع الشيء مجازفة. نعم على موضع. نعم،
قال الشيخ العصيمين في تعليقه على الكافي بن قدامة يقول المؤلف رحمه الله في النحل لابد أن يرى ويعلم قدره، وهذا فيه صعوبة، لكن يقال العلم هنا بقدر الإمكان، إذا كنا نعلم بعدد النحلات وبعسبها وما أشبه ذلك فيه صعوبة، لكن يكفي أن يغلب على الظن أن مقداره كذا أو مقداره كذا فيصح للحاجة، وكذلك بدأ يتكلم بقى.
لا، كلام أخونا كلام الإخوة كما قلنا، هو المهم يكون متفق عليه على القاعدة، ما جهل فلا يجوز بيعه مجهول، ما علم يجوز بيعه. طب طريق العلم إن كان في طريق يصل بنا إلى وزنه يبقى هذا علم بالوزن بقدره أو حجمه أو غير ذلك يبقى هذا خلاص. فلهذا ما أخبرنا بأخونا أنه يعني له الطريقان المعروفان والطريقان معلومان ليس مجهولين، فالحمد لله. نعم. ايوه عرف بقى، دي مسألة ثالثة اللي هي عرف انتقال نحن من الى. ايوه بهاء قول. تمام. طب هل النحل بيتميز؟ طب امال كيف يبقى عندك اللي ينزل عندك يبقى ملكك؟ تمام. حل الاشكال المشترك بيبقى ايه؟ ها؟ بس ده لو كان في مكان واحد. طب لا في اماكن، انا في اول الشارع وانت في وسط الشارع وثالث في اخر الشارع. اقصد لو انتقل النحل من الى. تمام. طيب تمام. هذا اللي احنا قلناه، احنا قلنا مثل هذا لو طار وده لا يتميز لا اشكال، لكن احنا تكلمنا عن صورة. ما هي؟ انا ليس عندي منحل، ليس عندي، فهاجر نحل من عندك واستقر عندي على جذور على كذا، المهم وضع وضعته، وليس في المنطقة الا بهاء. هنا اذا انا علمت قطعا ان هذا النحل لبهاء، وانا اصلا لست صاحب منحل، انما ما يطير نحله من هنا جت نحله هنا عشرات كذا، هذه لا يمكن. فهذه اخرجت ما في بطنها في هذه الخليه ولا هذه الخليه، لا يمكن اصلا حصره، وده هتجد العرف بيتسامح في هذا. المشكله ان يكون عندي انا ليس عندي، لكن عرشه على شيء عندي، جدار او شيء او الى اخره مثلا، ووجد هذا وصار له خراج هنا، حتى ولو لم يصر له هنا، أنت تأتي تأخذ نحلك، لأن هذا أنا لست صاحب نحل وصار نحل كذا عندي، حتى لو ما وضع شيء، وضع أو لم يضع، فأقول لك تعال خذ نحلك، فتأخذ نحلك بطريقتك إلى هذه. لكن لو في مشترك لا يمكن تمييز طبعا، إنما ما أمكن التمييز أيضا يصبح هذا ملك لصاحب. ده بيان لما يقوله هنا القصاب بأنه هو لا يدخل في ملك، لا ممكن ان يدخل في ملك بهذه الصورة تذكرناها، يمكن ان يدخل في ملك. انتظر الخلية بعسل بيحسبوها ازاي بقى الخلية بعسلة؟ ماشي. ها هو باع عسلة؟ لا هو باع خلية كاملة، خلية كم نحل بعسل العسل ماشي، بس هو بيبيع النحل ولا بيبيع العسل؟ الخلية كلها بيبيعها. طب لكن بيبيعها شروة زي احنا شروة؟ لا هو بيبيع كده ان الخلية كده هو بيوزنها. طب بالنظر اذا باخد الخلية ديت بكذا، يعني ان البيع لم يقع على عدد كيلوات ولا عدد نحلات. طب ما هو نفس المسألة لا اشكال فيه، هو بيشتري خلية بس هو بقى بينظر بيقدر، هو نفسه بقى بينظر يقدر، زي البهيمة العشرة، انت بتبيع بهيمة، انت بتبيع بهيمة عشر غير بهيمة ليست عشرة، دي ب30 ودي ب20، اللي في بطنها له اثر فين؟ في الثمن. فده تبيع الاصل بتتبع. هنا قد تختلف الخلية ان انت بتشتري الاثنين، لكن بتشتري الاثنين اذا اشتريت الاثنين ولا يتسلط البيع على احدهما بعدد بكذا جائز. بتشتريها هكذا كم، زي بتشتري السمك الصغير والكبير، شروة سمك صغير وكبير معروف، لو ده انفرض وده انفرض ده بعشرين جنيه وده بثلاثين جنيه، لكن انا بشتريهم. فانا ببص وانا بشتري السمك ببص الاقي مثلا حطيت لي اثنين بروتيتين على الوش كده والباقي كله صغير، وقول لي مثلا ده كذا، اقول له مش واخد. طب لو العكس هاخد، فبيبقى فيه نظرة لكن لم تتحدد، فهذه لا اشكال في ذلك. انما الممنوع اللي منعه الفقهاء من انس هذه الصور لو ان البيع وقع على مباح ومحرم في صفقة واحدة، فيكون الشيء اللي مباع جملة الشروة ده في مباح وفي غير مباح، فهنا البيع ماذا يصح في المباح ويمنع في غير المباح، نقدره بكذا. فباع مباحا وغير مباح مع بعض شروة، بس ضمنت مباحا وتضمنت غير مباح، فحينئذ يكون البيع صحيحا في المباح غير صحيح في غير المباح. نعم نعم. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة البوفيه المفتوح. فهو أنت بتدخل غدا مفتوح، طبعا الأصناف معروفة، الأصناف معروفة الموضوعة، يعني مش هتبقى فيه مفتوح تقطع وبعدين تدخل تلاقي هنا مش، وهنا خيار مخلل، وهنا جبن، تقول بقى ده بوفيه مفتوح، يقول لك لا. فإذا العلم به ماذا؟ يبقى معروف اللحوم والأسماك، دي السيدة ده لحوم وأسماك، بتدخل لحوم وأسماك وفواكه وحلويات مثلا، ده يعني حاصل البوفيه المفتوح. فهنا قال لك الغداء بخمسة بعشرة بعشرين، وانت بتدخل تأخذ ما شئت من هذا وتأخذ الكفاءة، هل هذا يعود إلى الجهالة؟ نقول هل وباع لك الأصناف؟ ولا مالك استبحت به غداء؟ مالك استبحت به غداء، لكن لو قال مثلا كذا قطعة في كذا قطعة في كذا قطعة يبقى لابد من وزنه مثلا، لكن لو قال لك ادخل اتغدى يبقى انت اباح لك الغداء، الغداء ورخص لك في ان تأكل ما شئت، انت تأخذ طاقتك لكن لا تحمل معك مثلا، لا تحمل معك هذا ممنوع، لكن هتأكل كفايتك هذا لا إشكال في ذلك أبدا. فالذي نرى أنه إنما المال مدفوع على غداء وقد حصل، كم هذا الغداء كم مباح لك، قدر كم مباح لك، الوجبة ثمنها واحد، وهذا فلان أكل، وهذا فلان نصفه، وهذا فلان ثلثه، بس هو أباح الكل، ده بيدخل خلاص بيعبي فين، بدل ما ياخد معاه بياخد في بطنه خلاص. فهذا هو اعطاك، هو اعطاك هذا الاباحه، فالذي يظهر انه لا اشكال فيها، لان العلم المطلوب هنا هو ماذا؟ الغداء، الغداء انت تغدى بخفايتك. الايه؟ الطعام المختلط. لو احنا شركة في غداء دي لا يعني قد يختلف شويه، لان المال المختلط بين اموال ايتام واموالي دي المأذون لك في اخذ ذلك ما كان على وجه حاجه، او اختلاط اذا اختلط يكون انا على يقين انني الزائد، يعني انا تزوجت امراه معها طفل فبيجي للطفل اموال وكذا، اليوم جاله دجاجه وكذا، لكن هو بياكل اسبوع من عندي، فيبقى معلوم انني ماذا؟ أنني الآن يعني أنا القدر الزائد في هذا. نعم نعم.
قال ذكر المعتزلة
قوله سبحان الله، استفدنا اليوم يا بهاء، هذه فائدة يعني صراحة في مسألة النحل، تعلق ببيعه وعسله، هذه استفدناها وإخراجه. أنت عندك منحة شيخ محمد؟ نعم. فأعطيه ما سمعت. وانت ليس عندك شيء، وهذا عندي منحة الواحد في المنطقة. طب هو كيف يدري؟ هذا لو امكن، لو امكن التحديد لا اشكال. نعم
شيخنا. نعم. في سؤال.
نعم. في البوفيه المفتوح اعطيله. نعم. الله المستعان.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هناك محل هناك محلات تبيع الأطعمة تقول ادفع 20 ريالا والأكل حتى الشبع. فأجاب رحمه الله: الظاهر أن هذا يتسامح فيه، لأن الوجبة معروفة، وهذا مما تتسامح فيه العادة. ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم، لأن الناس يختلفون.
ما يلزم الاشتراط، لأن العارض يعلم، العارض يعلم، يعني في واحد كذا فعنده بتيجي في بعضه، وبعدين أنا أكله معاه 5 من الأسرة، هو عارض، فيكون هذا حكم إيه؟ حكم المال اللي بيتسامح فيه صاحب، هو متسامح وعارف، عارف إن بيأتي الأكل، وعارف إن بيأتي الاتيكيت زي ما بيسموه، وعارف كل حاجة، فهو إذا زادت مع الأكل ده شوية، لكن في المجمل العام هو بيربح. فالذي يقل الاشتراط لا، لكن الاشتراط في ماذا؟ لو انا اتيت اكلت بعض وجبتي واخذت الباقي، انا اقول طب انا مثلا كان ممكن اكل حلوى، لكن انا مثلا عامل ايه، عامل حميه، فناخد الحلوى اللي كان ممكن اخدها الى بيتي، دي اللي ممكن. هل لازم الاشتراط ام لا؟ انا سمحت لمن دخل ان ياكل، لكن ممكن تحمل معك، دي اللي تحتاج الى اشتراط. طب هيقولك انا هضع امام الاطباق خلاص ده اللي هاكله، وبعدين انا لي ان اكل بعضه وادع بعض، ليس الشرط على هذا، انت كل كفايتك واخرج. فوق ذلك هذا الذي يحتاج الى اشتراط. يبقى مساله اكل ان ياكل ازيد لا يحتاج الى اشتراط، إنما أن يحمل معه هذا الذي يحتاج اشتراط، حتى ولو كان من طعام أنا قدرتي أكل اللي وضعته أمامي، لكن هأخذ لأولادي نصفه، هأخذ لأولادي ربعه، هل لذلك؟ وأقول أنا ملكت، أنت مالك ملكا مشروطا، أنت مالك كفاية مش مالك أعيان، أنت مالك كفاية، إيه اللي تملكه؟ كل ما شئت كفايتك، ولا أنت مالك أعيان؟ بخلاف المشتري، أنا ما اشتري أعيان ملكتها وبالتالي أخذها معي بعضها إلى البيت أو كذا، إنما أنت مش ملك أعيان، أنت لست مالك أعيان بمحددة، إنما أنت مالك ماذا؟ مالك إباحة أكل الكفاية من هذا الطعام بس. هذا تأكل بقى بعضها، تترك بعضها، أنت حر، لكن إن خرجت ما تأخذ معك شيئا إلا بالإذن. اللهم إلا إذا كان بقى عندهم مثلا عرف معين، الله أعلم، لكن فالعرف ممكن الشرط العرفي يكون كالشرط الجعلي في هذا، لكن الأصل لا، إلا باشتراط. نعم. يمنع؟ يقول إيه الشيخ فوزان؟ اقرأ. ها.
سئل الشيخ حفظه الله تعالى في دخول البوفيه المفتوح ويأكل ما شاء وهو محدد السعر، وهو قال رحمه الله تعالى في حفظه الله تعالى في الإذاعة، قال: من يحضر إلى بوفيه ويقال له كل ما تشاء ب10 ريالات أو 50 ريالا دون تحديد للطعام فهذا مجهول ولا يجوز.
هذا طبعا كلام يعوزه الدليل، هذا مجهول لو باع معلوما إنما هو ما باع معلوم عشان يقول هذا ما لو باع شيء يشترط فيه ماذا؟ العلم بعدد، العلم بكيل، العلم بوزن، العلم بكذا. إنما هذا كفاية، تغدى بخمسين أنت حر في هذا. والأصل الحل إلا دليل يمنع، وليس الأصل الإباحة إلا دليل الأصل، ليس الأصل المنع إلا دليل يبيح، إنما الأصل الحل إلا دليل يمنع. والقاعدة سائر المعاملات اصطحاب الأصل فيها هو المقدم وهو الإباحة. فكلام الشيخ العثيمين كلام هو الأقرب للدليل. لكن مسألة اشتراط الشيخ في أنه لو أكل زائد في الأكل، هذا شرط جعلي، شرط عرفي جعلي، وهذا يجعل كالشرط اللفظي، معروف أن الناس تتفاوت في مقدار ما تأكل، وقد بدل هذا فلا إشكال. في شيء تاني
شيخنا؟ في يعني بعض أهل العلم استدل بكلام النووي في جواز ذلك، قال: وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين.
تمام. نعم.
قال رحمه الله: ذكر المعتزلة. وقوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، حجة على المعتزلة والقدرية شديدة لجمعه بين المشيئة والإضلال والهدى والسؤال عن العمل في آية واحدة. وهو قولنا الذي نقوله: إن الله جل جلاله لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين ولكنه لم يفعل، فأضل قوما فكفروا وهدى قوما فآمنوا، فعذب الكافر بجنايته وقد قضاها عليه بعدله، وأثاب المؤمن على إحسانه وقد هداه إليه بفضله. وكل هذا حكم منتظم وعدل شامل وفضل بين عقلته الخليقة بعقولها أم لم تعقله. ولو لم يكن في القرآن من الرد عليهم إلا هذه الآية وحدها لكفتهم، فكيف وهو مملو بأمثالها بحمد الله ونعمته.
الله أكبر. رحم الله القصاب. يقول: هذه الآية آية عظيمة جدا في الرد على المعتزلة، وذلك لأنها ترد باطلهم من جهات عديدة. معلوم أن المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن أعمال العباد من خلقهم ليست من خلق الله عز وجل، فالله خالق للأعيان أعيان، أما الأعمال أعمال العباد فهذه ليست من خلق الله سبحانه وتعالى، العباد هم المحدثون لأفعالهم الموجدون لها الخالقون لها، وليس الله عز وجل خالقها. ما الذي دفعهم إلى اعتقاد هذا الأمر؟ يعتقدون أن الله عز وجل لو كان قد خلق هذه الأفعال ثم حاسبهم عليها لكان هذا من الظلم، ولهذا لا يرون الهداية من الله والضلالة من الله، إنما الهداية من العبد والضلالة من العبد، لأن الضلالة لو كانت من الله والهداية من الله لكان يقال: لما هدى الله هذا وأضل ذاك، فيقتضي أن يوصف الله عز وجل بالظلم. فلهذا نفوا أن تكون الضلالة من الله، أن تكون الهداية من الله، أن تكون الأعمال من خلق الله عز وجل. طيب، والمشيئة مشيئة العبد ليست مشيئة الرب، فإذا جعل المشيئة للعبد والعمل للعبد، ونفوا عن الله أنه يضل ويهدي. هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور. هذه الآية وحدها ردت على الأربعة أمور. قال الله عز وجل: ولو شاء الله، يبقى لا مشيئة، إثبات المشيئة، لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء، نسبة ذلك إلى الله، ويهدي من يشاء، نسبة ذلك إلى الله، ولتسألن عما كنتم تعملون، نسبة العمل إليهم. فهذه الآية جمعت الايه؟ الأربع: إثبات المشيئة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على التوحيد الخالص، ما في تفرق ولا في شرك ولا في كذا، لو شاء الله عز وجل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ما شاء ذلك، وهو قادر على ذلك. الله قادر أن يجعل الناس أمة واحدة، ليس رب بعاجز، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولهذا عدم جعل الناس أمة واحدة ليس راجعا إلى عجزه عز وجل حاشا، وإنما إلى حكمته. ولهذا القدرة مع المشيئة أي أيتهما أوسع، الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن مشيئته خاصة بما تعلقت به حكمته. أما أهل البدع ربطوا المشيئة بالقدرة، فالذي شاء الله عز وجل إيجاده هو الذي قدر عليه، اللي ما شاء إيجاده فلعاجز، وعليه يكون الله عاجزا، الله عاجز، يكون الله عاجزا عندهم على أن ماذا؟ أن يجعل الناس أمة واحدة. هل الناس أمة واحدة؟ لا، وعليه الله عز وجل قدرته قاصرة على هذا الأمر، فربطوا المشيئة بالقدر. أما أهل السنة والجماعة فقدرته عز وجل شاملة كاملة، الله على كل شيء قدير، شاء أو لم يشاء، لأنه إذ يشاء فلحكمة، إذا ما شاء فلحكمة، يبقى المشيئة منوطة بالحكمة، إنما القدرة الله عز وجل على كل شيء قدير. فهنا جعل المشيئة لله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. إذن هذا كون الناس ليسوا أمة واحدة رجع لمشيئة الله عز وجل، كونك لست من الأمة المستقيمة، لست من أهل الاستقامة، رجع إلى مشيئة الله ومشيئتك، فلك مشيئة اخترت بها طريق الضلال، ولله مشيئة لم تخرج بها عما أراده الله عز وجل وشاء. ولهذا الله جمع بين المشيئتين فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل له مشيئة عامة، والعبد له مشيئة خاصة به، ولهذا النبي قال: ما شاء الله ثم شئت، فلم ينفي مشيئة العبد ولا مشيئة الرب، لكن رتب، والترتيب يكون بثم ما يكون بالواو، الواو مطلق جمع، إنما الترتيب يكون بثم، ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده هذا الأكمل. وده لا ينفع أيضا أن يكون لك مشيئة، لكن هذا كمال في اللفظ، كمال في اللفظ، اللفظ الكامل، هذا اللفظ الكامل. طيب والجائز: ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وشئت، هذا الممنوع لأنه ما في ترتيب، لكن ثم تفيد الترتيب مع التعقيب، مع التراخي، أما الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. دخل محمد فعلي مباشرة، رتبت محمد الأول ثم علي، لكن هذا دخل بعد، دخل محمد ثم علي رتبت، لكن هذا يكون ماذا؟ على التراخي، فثم ترتب مع التراخي، إنما الفاء ترتب مع التعقيب، إنما الواو مطلق جمع. دخل محمد وعلي، محتمل محمد الأول ومحتمل علي الأول. الشاهد هذا في رد على المعتزلة الذين جعل المشيئة في أفعال العبادة، هذه مشيئة للعبد، الله قال: وما تشاءون أنتم، متعلق بفعل العبد، إلا أن يشاء الله، يبقى فعل العبد مرتبط بالمشيئة الثانية، مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد. طيب: ولكن يضل من يشاء، وهذه من يشاء يرفضه المعتزلة القدرية، لأن هذا موجبه ظلم، لو أن الله عز وجل أضل وهذا يكون ظالما، ليه؟ فهموا من هذا الجبر، يبقى هذا جبرا، أضل جبرا، العبد ما له اختيار، الله جعل إبراهيم مهتديا جبرا بدون شيء من إبراهيم، وجعل عليا مهتديا هذا بدون سعي من إبراهيم، لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هذا بسبق علمه سبحانه وتعالى في هؤلاء، هذا يختار طريق الضلال ويسعى فيه، وهذا يختار طريق الهداية ويسعى فيه، فأعان الله من علم أنه يختار الهداية، وخذل الله من علم أنه يريد الغواية، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. فسنيسره ترتب على ماذا؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى. طب والثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، علم الله هؤلاء فأعان أنهم يريدون الهداية، وهؤلاء الضلالة فخذل فلم يوفقهم سبحانه وتعالى. يبقى هذا بمرتبة العلم لو تأملتها زال الإشكال. ثم إننا نقول لهم مقتضى أن الله يهدي ويضل عندكم ظلم، يعني معناه الله ما يريد الضلالة، الله ما يريد الضلالة، فوقعت الضلالة بماذا؟ من العبد بإرادته، إنما الله ليس له إرادة. نقول الله ما يريد الضلالة وتقع الضلالة، يبقى الله عاجز سبحانه وتعالى أن يمنع ما لا يريد في ملكه. فهربتم من وصف الله بالظلم فوقعتم في وصف الله عز وجل بالعجز. ولو أنكم رتبتم مراتب القدر من علم ثم كتابة ثم مشيئة ثم خلق لانزح هذا الأمر. ولو تأملتم أيضا أنتم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فرقتم بين المراد الشرعي الكوني، أيضا لنحل الإشكال. ولو أنكم فعلتم ما توعظون به ورددتم منهجكم إلى ما قاله السلف الصالح لاصطلحتم. ولهذا العبد منا يا إخوان يجهد نفسه في ماذا؟ يجهد نفسه في اتباع سبيل المؤمنين، ويسير على هذا الطريق، يكون جهده في ماذا؟ في اتباع سبيل المؤمنين، وليس اختبار سبيل المؤمنين هو حق ولا باطل، وليس أنه ينظر في القرآن ويقول أنا أريد أن أفهم وحدي، فعقلي قال لي هذا صواب يبقى صواب، عقلي قال لي هذا خطأ كن خطأ. لا، خلي نفسك وجهدك في ماذا؟ في هذا الأمر. أنا عرفت أن الطريق إلى القاهرة هو هذا الطريق من 73، ليه أختبر 73 حتى أصل إلى الطريق ليوصل؟ 73 طريق، كل الطرق مسدود، لكن مش من الأول، يعني ممكن متى تخيل عليك تزين لك إلا طريق واحد. واحد قال لي الطريق هذا هو الوحيد، طب وأنا أجد نفسي لي في اختبار 72؟ طالما أخبرني صادق أن هذا هو الطريق يبقى أدخل. يكون جهدي فين بقى؟ كيف أقطع هذا الطريق؟ كيف أنتقي فيه؟ أركب سيارة ولا أركب طائرة ولا أركب حافلة ولا أركب، أنظر بقى كيف أصل بأمان وسلام الطريق هذا، إنما لا أجهد نفسي في غيري هذا الطريق. فهذا طريق السلف الصراط المستقيم، أفهم القدر من خلاله، أفهم الإيمان من خلاله، أفهم الكفر من خلاله، أفهم الحق من خلاله، أفهم الباطل من خلاله. يبقى هذا طريق أستريح وأوفر جهدي لما ينفعني. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. أنا ما أريد طريقا هو حق لتجارب، حق لتجارب، شوف أجرب. أما وقد جرب الثقات، أما وقد جرب الصادقون، أما وقد صار على رأس هذا الطريق الأنبياء والمرسلون، لماذا أختبر؟ أنا ما أختبر، أنا أمتثل، أنا أمتثل وأسير على هذا الطريق. تمام. فالله يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، ما في ظلم. فهو إذ يضل عدل، أنت الذي بمشيئتك باختيارك اخترت هذا الطريق، لا تستوعبها، لا تستوعب هذه. انظر، الأذان أذن، من اللي منعك عن المسجد؟ من منعك؟ في أحد منعك؟ ومن اللي أتى بهذا الرجل أغلق محله وأدخله المسجد؟ في أحد قال تعال يا فلان ادخل المسجد وانت لا ما تدخلش. في احد فعل هذا؟ الله ينزل ملائكة تفعل هذا؟ الأذان نسمع وأنا وأنت نعلم وجوب الصلوات الخمس، والمؤذن قال حي على الصلاة يا إبراهيم يا علي يا أحمد، كشف معه يوميا حي على الصلاة، هلم إلى الصلاة، دعوة عامة لكل مسلم. لماذا أتيت أنا وما أتيت أنت ونحن أمام الأمر واحد؟ والقدر فينا مكتوب عملي ومكتوب عملك، لكن لا أعلم أنا ما كتب الله لي ولا تعلم أنت ما كتب الله لك، لكن أعلم ما هو مكتوب في كتاب ربي أقيم الصلاة، أعلم ما هو مكتوب في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل هذا أعلمه، وبالتالي أمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، هم لا ينسبون الأعمال إلى ماذا؟ إلى العباد، والله هنا قال ولا تسألون عما كنتم تعملون، نسب الأعمال إلى ماذا؟ إلى العبد. ولهذا قال وبين أن الجزاء أن الثواب أن العقاب مرتبط بعملك أنت، فمن يعمل مثقال، مش فمن قدر الله عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب ودخول الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بالسبب. يبقى إذا كل هذا رجع الأعمال تسند إليك، وإن كنا نعتقد أن كل هذا بمشيئة سابقة، لكن فرق وأنت سلفي بين مشيئة سابقة بين كتابة سابقة بين علم سابق وبين كل هذا وبين جبر. لا تظن أن المشيئة السابقة عن الجبر، فنقول لا 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 بمشيئة الله التي لا يمكن أن أخرج عنها، لا يمكن أن تخرج عنها فتظن ذلك جبرا. فرق بين الجبر 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 وبين كون الشيء بمشيئة الله. كون الشيء بمشيئة الله مبني على علم الله، علم الله اختياري فكتب، هذا المكتوب يخرج عن مشيئة الله ما يخرج عن مشيئة الله، لكن مشيئة الله التي ليست جبرا. فالله عز وجل ما جبر. طيب لو قال واحد الأثر أن الله لما أخرج ذرية آدم فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هؤلاء إلى الجنة أي هؤلاء الذين يعملون عمل أهل الجنة فيدخلون بسابق علم، وهؤلاء إلى النار أي الذين يعملون عمل أهل النار فبسابق علم، وهكذا. كل هذا ما في معارض، لكن الله يوفق ويعين من علم أنه ماذا؟ أنه مطيع. أي واحد يجد وهو على الإيمان يجد إعانة، يجد إعانة. شوف انظر إلى الحج، تجد بعض الناس عنده يمكن 80 سنة وبيمشي بصعوبة ومع ذلك سعيد وبيحج وبيطوف، أنت نفسك بتستحي من نفسك أمام هذا الرجل. أعانة الله، وفق الله، وفق الله، أعانة. أنت نفسك في اعتكافك في كذا بتعان، في تلاوتك تعان، والإعانة على قدر الإقبال. يعني في واحد مثلا ورد في القرآن حيثما اتفق، يكتب كل شهر كل شهرين، هتجد هذا ماذا همته، لكن واحد جعل نفسه وردا كل 7 أو كل 5 أو كل كذا ومواظب عليه، أختم كل يوم 2 أو كل يوم 5 أو كل يوم جمعة أختم، هذا بيعان، تصبح الختمة سهلة عليه. أنت عجزت تجيب هذا لأنك ما حاولت، فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له، ومن أدام المجاهدة هدي السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى أنا وأنت أمام العمل واحد، وأنت قد تكون أقوى مني جسما وبدنا، لكن أنا أعلى منك هم، همتي راجعة إلى ماذا؟ الله أقدرني الآن على ما لا تقدر عليه أنت، وقد يكون ما أقدرنا عليه في معهود الناس قد يستغرب عليه، كيف فلان كيف فلان يفعل هذا؟ لأن فلانا جاهد، فلما جاهد هدي وصار هذا الأمر عليه ماذا؟ سهلا. ولهذا لابد من همة ترقي، ولابد من علم يبصر، قال ابن القيم رحمه الله ولابد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. احنا بنتعجب كيف صنف شيخ الإسلام ما صنف، كيف صنف العلماء ما صنفوا؟ احنا بنعجب. لماذا؟ لاننا نقيس هذا على مقدورنا، مقدورنا. انما انت ما تقيس هذا على مقدورك، فالله عز وجل يعين. فنسبت الاعمال الى الله، فيقول حج على المعتزلة والقدرية شديدة لجمعه بين المشيئة والإضلال والهدى والسؤال عن الأعمال في آية واحد، في آية واحد. ودي هداية في فهم الآية يا أخوان، هداية في فهم النصوص. ممكن يكون نص عندي أنا وأنت نفهمه نحفظه، لكن أن تستخرج منه الهداية هداية، أن تستخرج منه الهداية هذه هداية من الله، تستخرج من هذا النص الهداية. نعم.
قال رحمه الله ذكر القياس.
ولهذا يقول فأضل قوما فكفروا وهذا قوما فآمنوا، فعذب الكافر بجنايته وقد قضاها عليها بعدله. عذب الكافر بجنايته وقد قضاها عليها بعدل. ليه؟ لأن قضاء الله بعلم الله، علم الله. أبو لهب سيبقى كذا إلى نموت، أبو طالب سبق كذا لمن، العباس سيؤمن، حمزة سيؤمن ويسلم، كتب الله هذا وكتب الله ذاك. يبقى هذا بعد ما ظلم. وأثاب المؤمن على إحسانه وقد هداه إليه بفضله. وكل هذا حكم منتظم وعدل شامل وفضل بين وإيه؟ وفرق
فضل بين
نعم. وكل هذا حكم منتظم وعدل شامل وفضل بين عقلته الخليقة بعقولها أم لم تعقل. من الذي سيعقل بعقله؟ من هدى الله عقله وصار على الطريق المستقيم. ولو لم يكن في القرآن من الرد عليهم إلا هذه الآية وحدها لكفتهم، فكيف وهو مملو بأمثالها بحمد الله ونعمته. مملو بدون الهمز. ولذا في قراءة ملو في سورة الأنعام قال إن الذين كفروا، في سورة الأنعام آخر قبل لن تنل البر ملو الأرض ذابا وجسما، ملو الأرض. نعم آل عمران، لا لا آل عمران. نعم نعم هذه من الردود. نعم هذه من الردود، هذه من الردود. ده رد يعني آخر ينضاف إلى هذا، يعني ينضاف إلى أن من احتج بالقدر فمردود عليه بأنك هل تعلم القدر؟ يعني أنت تحتج بالقدر ممتثل للقدر؟ القدر لا علم لأحد به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت متناقض أصلا، كل من يحتج بالقدر على المعاصي متناقض. لماذا؟ لأن أنا سأعصي الله فيك وبقدر، يعني يعني سأخذ مالك، يعني سأقطع يدك، معصية بقدر، فلا ينبغي أن تؤخذني أصلا. هل توافق على هذا؟ تناقض آخر، الرزق بقدر ولا بقدر؟ بقدر، على ما تسعى إذا كان بقدر. ولهذا هؤلاء انحرافهم في باب اشتهوه، إنما لا يصلحون تعميم هذا في كل باب. الرزق بقدر، اجلس في بيتك. طب المعاصي بقدر، لا تتكلم عن معصيتك في الناس إنما تكلم عن معاصي الناس فيك. أنا سأقطع يدك، لا يجوز بموجب هذا أن تؤاخذني، لأنك اعترضت كده على قدر الله. كقصة الرجل الذي وجد مع امرأته رجلا يزني به، أخذته الغير بقى الطبيعية، لا زوجتك أوقفته أمام العقيد. إزاي أنت تؤاخذني؟ أنت صبأت ولا إيه؟ تبت على مذهب ابن عباس، والرجل رجع إلى المذهب وقدم المذهب على العرض. نعم. ومثل جارية السنة اللي سيدها كان من هؤلاء، فيريد يعني أن يبين الثقة أن هذا كله بقدر، كل شيء بقدر وكذا. يعني يقول يعني جاريتي حرة إن لم أشرب هذا الماء وثق يعني أنا اللي أريده الأفعال دي لي ليس بقدر الله، فأنا جاريتي حرة إن لم أشرب هذا الماء، فمرت فأوقعت الإناء فصارت حرة، فقيل هذه جارية السنة. نعم
شيخنا، كلام كلام للشيخ العثيمين في مناظرة لبعض المعتزلة مع بعض أهل السنة، يقول الشيخ العثيمين في شرح السفارينية: معتزلي قال لسني: أرأيت إن حجب عني الهدى وأراد بي الردى فهل أحسن إلي أم أساء؟ الشيخ يعلق: يعني خلاني كافرا، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السني، يقول: إذا كنت ترى أن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه، وهل الله يسيء إلى أحد؟ فقال له السني: إن منعه ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الشيخ: أجاب جوابا سديدا ولا لا؟ قال: هل الله واجب عليه أن يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا لك. فقطع المعتزلي وبهت وعجز عن الجواب،
لأنه تكلم في جانب إساءة. قال إيه؟ إن منعك الأول ما أنت عليه، إن منعك،
قال
جواب السنة، إن منعك ما أنت عليه فقد أساء.
نعم. قال: إن منعه ما هو عليه فقد أساء.
وأنت على إسلام ومنعك منه توقف، ما منعك. نعم، إن منعك ما هو عليه، إن منعك ما هو، يبقى الهداية. نعم،
إن منعه ما هو عليه فقد أساء.
وكذلك إن نقلك هو من كفر إلى إسلام بجبره، أو كذلك إن جعلك على الكفر بجبره، لكن كل هذا بهداية الله. وتتمة الجواب أيضا على هذا: الفضل، هل الفضل يا أخواني بمحض مشيئة أم مشيئة وحكمة؟ يعني بمحض مشيئة عارية عن الحكمة، فالله شاء أن يهدي هذا، وهذا من فضله سبحانه، حتى من يدخل الجنة بفضله سبحانه. لكن هل فضله سبحانه وتعالى هذا إنما كان بمشيئة مجردة ولا بحكمة وعلم؟ هذه بحكمة وعلم، وقد بين في نصوص القرآن من الذي يحتج هذا، من الذي يستحق هذا الفضل. هذا الفضل إنما استحق بما علمه الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد، وبما كان العبد سببا في ذلك، والذين اهتدوا زادهم هدى. وإن كان في بعض الأمور قد يمن الله عز وجل على العبد بشيء، وإن لم يكن هناك في ذلك يعني سبب، مثل من خلقهم الله عز وجل للجنة، لما بقي في الجنة فضل، فخلق الله عز وجل أقواما وادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه وكذا، فقد يشاء الله عز وجل هذا الشيء لحكمة أيضا يعلمها سبحانه وتعالى. لما كانت الجنة دار فضله أنشأ هؤلاء، وأما لما كانت النار دار عذابه سبحانه يعذب بها، فلم ينشئ قوما، لم ينشئ قوما فيدخلهم النار بعدما وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في، وإنما وضع الله قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض. لأن الله لو أنشأ قوما خلقهم فأدخلهم النار لكان هذا ظلما، والله ينزع عن هذا. ولهذا لما بقي في النار فضل وضع الرب عز وجل قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، لكن لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله خلقا وادخله، فقد يمن الله عز وجل وينشئ خلقا ما عندهم شيء من السببية، لكن تعلق هذا بحكمته سبحانه وتعالى وفضله الذي قد لا يكون له سبب. فالأصل والغالب أن فضل الله عز وجل حينما يمن على هذا وذاك إنما يكون بسبب، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وما تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فهنا السني خصم هذا المعتزل بماذا؟ قال إن كان هذا الشيء واجبا عليه اللي هو يهدي، إن كان هذا واجبا عليه فهذا ومنعه فقد أساء. وإذا كان وإذا لم يكن واجبا عليه وكان محض فضل الله سبحانه وتعالى فيبطل كلامك هذا. فلهذا الله عز وجل يهدي فضلا ويضل عدلا، أما الظلم فلا يكون في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
الشيخ ناس البعض إخواننا يقول في محاجة آدم عليه السلام مع موسى أنه قال له كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، كيف نوفق بين أربعين سنة وبين التقدير الأزلي أن الله عز وجل قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقهما بخمسين ألف سنة؟
ويعني في ذلك روايات في الحديث نفسه، في ذلك روايات وردت، والتأويل هذا اللي هو يعني قبل أن يخلق الله قال يحتاج نحن نرجع إلى الروايات في الحديث لأنه يعني قد يفسر بعضها بعضا، يحتاج جمع روايات. هات الروايات الأول وبعدين نتكلم عنها. إنما المقادير جرى بها القلم كما حديث عبادة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، ومن ذلك ما جرى على آدم عليه السلام في حديث عبادة لما خلق الله القلم قلقت قلمكت قلقت مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومما هو كائن إلى يوم القيامة هذا، فيكون الأربعون هذه لو صحت من باب النسبية، مثل أن الله قضى بنبوة محمد وإن آدم لمجندل، إنه لنبي وإن آدم لمجندل بين الطين وكذا، مع أن هذا مكتوب أيضا بقدر الله عز وجل قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. فيكون أمر نسبي. شو بس الرواية الأول. نعم. طيب علق ابن حجر هكذا، علق ابن حجر عليه. الكتابة اقرأ إنه علق على أي رواية؟ رواية الأربعين. قال
النووي رحمه الله تعالى قوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ وفي صحف التوراة وألواحها، أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة. وقد صرح بهذا في الرواية التي بعد هذه فقال بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين سنة. قال أتلومني على أن عملت؟
قال بكم؟
بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين سنة. قال أتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير، ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلي لا أول له، ولم يزل سبحانه مريدا لما أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر. ثم نقل على فحج
بقي الإشكال قائما أيضا، بقي قائما أن هذا بالخمسين. نعم. هات ابن حجر. شو ابن حجر؟
قال رحمه الله قوله قبل أن يخلقني بأربعين سنة في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فكيف تلومني على أمر كتبه الله أو قدره علي، ولم يذكر المدة، وثبت ذكرها في رواية طاووس وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولفظه فكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق، قال بأربعين سنة، قال فكيف تلومني عليه. وفي رواية زيد بن هرمز نحوه وزاد فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. وكلام ابن عبد البر قد يوهم تفرد ابن عيينة عن أبي الزناد
بزيادتها، لكنه بالنسبة لأبي الزناد، وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير ابن عيينة كما ترى. وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند أحمد: فهل وجدت فيها، يعني الألواح أو التوراة، أني أهبط؟ وفي رواية الشعبي: أفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال: بلى. وفي رواية عمار وفي رواية عمار ابن أبي عمار: أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر.
أنا أقدم
أم الذكر؟ قال: بل الذكر. وفي رواية عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج: ألم تعلم أن الله قدر هذا علي قبل أن يخلقني؟ وفي رواية ابن سيرين: فوجدته كتب علي قبل أن يخلقني. قال: نعم. وفي رواية أبي صالح: فتلومني في شيء كتبه الله علي قبل خلقي؟ وفي حديث عمر قال: فلما تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء؟ وقع في حديث أبي سعيد الخدري: أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بالأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة، وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. وقال ابن التين: يحتمل
قال والجمع
بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة، وحمل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة
هو الكلام في الكتابة، لأن الكتابة أصل التعارض. ما هو أصل، يعني أقصد ما ظاهره التعارض؟ أن الكتابة هنا قيد بالأربعين، والكتابة في الحديث الآخر قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. نعم.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن نفخ الروح في آدم، أو أجاب غيره أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح، وآخرها ابتداء خلق آدم. وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود المخلوقات كلها، ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة. وقد ثبت في الصحيحين، يعني صحيح مسلم، في الصحيح يعني صحيح مسلم، أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
ده الأصل. عايزين بقى نريد أدلة على أن الكتابة متفاوتة، وأن الخمسين ألف سنة إنما وقعت على بعض دون بعض، إنما النص بما هو جرى القوم به هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا تنزعوا فيما يكون بعد ذلك. إذا جاء يوم القيامة، هل يوم القيامة وما فيه من أحوال وكذا وبعد ذلك، بعد هذا اليوم مكتوب أيضا؟ لأن ظاهر النص إلى يوم القيامة، فيكون ما بعد ذلك غير مكتوب، وده الأظهر، هذا هو الأظهر. نعم.
قال: فيجوز
إنما قبل يوم القيامة، منذ أن كتب القلم جرى بما هو كائن، ولا شك أن ما وقع من آدم عليه السلام كائن، فيدخل في العموم. ها.
قال: فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة، ويجوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طينا إلى أن نفخت فيه الروح. فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنة، ولا يخالف ذلك كتابة المقادير عموما قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال المازري: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأربعين عاما، ويحتمل أن يكون المراد أظهره للملائكة، أو فعل فعلا ما أضاف إليه هذا التاريخ، وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم. والأشبه أنه أراد بقوله: قدره الله علي قبل أن أخلق، أي كتبه في التوراة، لقوله في الرواية المشار إليها قبل فكم وجدته كتب في التوراة قبل أن أخلق. وقال النووي: المراد بتقديرها كتبه في اللوح المحفوظ أو في التوراة أو في الألواح، ولا يجوز أن يراد أصل القدر، لأنه أزلي ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريدا. لأنه أصل القدر
قدر، يعني
لأنه أزلي ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريدا.
هذا العلم إنما الكتابة ليست أزلية، كتابة محددة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسة ألف سنة حينما خلق القلم، شيء مرتب على شيء، ما كان في كتابة قبل خلق القلم، ولا الكتابة تأخرت عن خلق القلم. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. نعم.
قال لأنه أصل القدر.
وهذا كان متى؟ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. نعم. ولهذا استدلوا بماذا؟ على أن العرش قبل القلم بهذا النص، لأن النص فيه وكان عرشه على الماء. يبقى عندنا الآن ترتيب خلق القلم ثم الكتابة المرتبة على خلق القلم. فلما خلق الله القلم جرى بما هو كائن، هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. يبقى حال هذا كان عرشه على الماء، يبقى الأسبق ماذا؟ الأسبق العرش. لماذا؟ لأن القلب منوط بالكتاب والكتاب حددت. يبقى هذا الأصل الذي نعتمد عليه، لما خلق الله القلم قال اكتب. فحينما خلق الله القلم قال له ماذا؟ اكتب. فتزامنت الكتابة مع الخلق. طيب هذا كان متى؟ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. أين كان العرش؟ خلق ولما خلق؟ وكان عرشه على الماء. يبقى العرش قبل. ولهذا مشهور بين أهل العلم مسألة أيهما أول، العرش أم القلم، هذه مسألة مشهورة، والدليل فيها ظاهر جدا في أن العرش قبل القلم. وإن كان من أهل السنة من يقول بخلاف هذا كالطبري وجماعة، لكن المشكل الأقوى من هذا في الخلاف العرش والماء أيهما أولا، هذا أقوى، لأن النص فيه وكان عرشه على الماء، الاثنين أهو بقى. طيب نجي بقى للتقديم والتأخير، وجعلنا من الماء كل شيء حي يدخل في العرش ولا لا، النزاع فيه قوي جدا، النزاع فيه قوي، العرش والماء. أما العرش والقلم سهل. طيب في هذه المسألة نحن نحتاج، احنا عندنا الروايات لا إشكال فيها إلا رواية الأربعين. طيب لو قلنا بالظاهر هذا فنريد استثناء لحادثة آدم من بين الكتابة العامة، وهذا الاستثناء يحتاج إلى نص، أو نحمله محملا نسبيا، يبقى في تقدير بعد تقدير، في شيء بعد شيء، ويكون هذا الشيء خاص، مثل كتابة عمرية، كتابة في اللوح المحفوظ، كتابة حولية. الله عز وجل قدر في هذه السنة من هو كذا ومن هو كذا ومن هو كذا ومن هو كذا. طيب التقدير ده سبق به، سبق، هذا متفرع. العمرية متفرع. طيب هل كتابة القرآن، كتابة التوراة، كتابة الإنجيل لم تكن داخلة في هذه الكتابة، وبالتالي تكون كتابة بحسب مشيئة، فنربط بين الأربعين والتوراة وأن يكون هذا قبل الخلق فكون دي زمن كتابة التوراة؟ لو ثبت نص بهذا ما في مشكلة، لكن الكتابة موجودة في لوح المحفوظ للقرآن كله، مدة الكتابة، زمن الكتابة في اللوح المحفوظ القرآن، هل الله تكلم بذلك أولا ثم كتب ما تكلم، ولا كتب في اللوح المحفوظ أولا ثم؟ فالذي عليه أهل العلم أن عندنا كتابة في اللوح المحفوظ هذه سبقت الكلام، ثم إلى بيت العزة نزل جملة واحدة، ده كان أول نزول على في أثر ابن عباس، من اللوح المحفوظ إلى بيت العز، وده كان أول نزول، معناه إن القرآن كله كان ماذا؟ كان مكتوبا قبل أن يتكلم الله عز وجل به. القرآن مكتوب قبل أن يتكلم الله به، لأن تكلم الله بالقرآن بحسب مشيئته، فتعلق بماذا؟ تعلق بالوقائع، تعلق بمشيئة. فلو أن القرآن ما كتب إلا بعد أن يتكلم الله عز وجل به لكانت الكتابة متأخرة، لكن الله عز وجل تكلم بمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول في محكم كتابي ما يتم من ذكر من ربي محدث، حديث النزول، المحدث هذا هو حديث النزول مرتبط بكلامه سبحانه وتعالى، تكلم هو بالقرآن، سمع جبريل هذا القرآن، نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظهر ابن عباس أن قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكذا. ابن عباس يقول في أثره يقول فأنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا نزل من اللوح المحفوظ إلى ماذا؟ إلى بيت العزة. طيب الكتابة للقرآن هل كانت بأمد غير الأمد المعلوم فيما جرى بالقلم؟ ما عندنا دليل، ما عندنا دليل بالاستثناء. فيكون هنا الترتيب، إن صحت الرواية ولم يحكم اللفظة ولم يحكم عليها بالشذوذ، إن صحت ولم يحكم عليها بالشذوذ فتكون محمولة على محمل النسبي، نسبية تعددية، بحيث يكون جرى بالقلم أول ما كتب وحصل أيضا شيء قبل أن يخلق الله عز وجل أدم بأربعين سنة. ها هات.
قال رحمه الله لأنه أزلي ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريدا لما يقع من خلقه. وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم طينا، فإن آدم
والذي
قال وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم طينا، فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة، والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه. قال قلت وقد يعكر على هذا رواية الأعمش عن أبي صالح كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكنه يحمل قوله فيه كتبه الله علي قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب، والعلم عند الله تعالى.
بحث فعلا مشكل، نحتاج إلى بحث حديثي مع لفظة الأربعين، هل هي يصلح إسقاط الشذوذ عليها أم لا، ثم بحث في الجمع بين الروايات، لأن جريان ذلك كله كل شيء يوم أن كتب القلم أصل ولم يأتي استثناء، وعلى من استثنى الدليل. لكن أقرب الأقوال والتي أيضا توضع عموم فيها العموم يعني ولا يجزم بشيء فيها أنه يقال باعتبارات تكون قبل الأربعين باعتبار، وفي اللوح المحفوظ يوم أن كتب هذا باعتبار الأصل، كل شيء في اللوح المحفوظ كتب بالقلم يوم قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، ومن ذلك ما جرى على آدم عليه السلام. طيب نحمل 40 على نسبية واعتبار، إيه بقى النسبية والاعتبار؟ محل اجتهاد كبير. في كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن هذه، أتلومون على أمن قدر الله عليه قبل أن يخلقنا 40 سنة؟ سئل عن هذا التقدير فأجاب هذا تقدير خاص غير التقدير العام. فسئل تقدير خاص بآدم فقط؟ قال نعم، يعني نوع إيضاح، بتقدير خاص نوع إيضاح، مثل التقدير العمري، العمر في بطن أمه، هذا تقدير خاص غير التقدير العام، كالتفصيل من التقدير العام، وكذا التقدير السنوي في ليلة القدر تفصيل من القدر السابق. أنواع القدر أقسام: القدر السابق، التقدير العمري، التقدير الذي كتبه الله على آدم قبل خلقه 40 سنة، تفصيل من القدر السابق، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، التقدير اليومي، كل هذه أنواع من القدر السابق وتفصيل من القدر السابق، وكلها ترجع إلى القدر السابق. قيل عفى الله عنك يا شيخ، هذا صاحب المعصية إذا احتج بهذا الحديث فقال إن هذا مكتوب عليه، هذه سهلة، يقول لا حجة له بذلك إذا كان ليس من فعل، أما كونه يلام على الزنا، يلام على قطيعة الرحم، يلام على العقوق، يلام على حتى يتوب، فإذا تاب وجب الكف عنه. الشاهد أن الشيخ حمل أيضا على المحمل الخاص، بس ما فسر صفة المحمل الخاص، صفة المحمل الخاص، هو هذا أسلم الأشياء كتقعيد، أسلم الأشياء كتقعيد، وبهذا يزول التعارض. في أشياء نجزم بزوال التعارض فيها بالنسبية، زي مثلا قررنا أن العرش قبل القلم. طيب كيف نفسر إن أو أول ما خلق الله القلم؟ سهلة دي، سهلة. إما على جهة إعرابية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين، فتكون على الظرفية ويكون القلم مفعول به هنا. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. طيب ولو رفعنا أول ما خلق الله القلم، جملة تامة بقى، مبتدأ وخبر، هنقول أولية نسبي، يعني أول ما خلق الله من هذا العالم المشاهد المعلوم القلم، يبقى هذا أول، يبقى دي أولية نسبية ولا تتصادم مع العرش. فالإجابة بكون الشيء نسبي يبقى هذه تحمل على ظاهرها بالنسبة إلى معنى معين تزول به كثير من الإشكالات، بالنسبة تزول بها كثير من الإشكالات. مثل ما نقول أمين هذه الأمة مثلا أبو عبيدة. طيب أمين هذه الأمة أبو عبيدة، هل معنى ذلك أنه أفضل من أبو بكر؟ هل أفضل من كذا؟ يبقى هذه كلها محمولة على اعتبارات معينة، فيكون أسلم الأجوبة في هذا هو أن المدة التي في النص بأربعين سنة قبل خروج بقى 40 سنة ليست هي ابتداء الكتابة، إنما هذا تقدير خاص مراد به نوع خاص، وليس يراد به الكتابة أو أنه يستثنى من الكتابة العامة التي جرى بها القلم قبل أن يخلق الله الخلق 50 سنة، لأن الذي يظهر أنها كتابة شاملة بما جرى بما هو كائن، يدخل في هذا كل شيء. نعم نعم ابن القيم يقول هذا بعد تقدير،
قال وذكر الحديث متفق على صحته،
وذكر
الحديث متفق على صحته، وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق بخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
تمام، بقي الإشكال، شوف أكمل كده لعل زوجها، لكن بقي الإشكال، احنا نريد الكتابة.
لا، هو رد بعض المعتزلة، قال وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك، وقال لو صحت لبطلت نبوات الأنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه، وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته، فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله وحكموا بصحته، فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة ومشبهة حشوية، وهذا الشأن ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا ما بحث. أيضا الشيخ العثمين يقول كلام هو نفس الكلام اللي نذكره، يقول الطالب يقول ذكرت في قصة احتجاج آدم على موسى وأنه قال كيف ترمون على شيء قبل أن أخلق 40 سنة، هذا يدل على أن آدم خلق قبل كذا خلق القلم 40 سنة؟ الشيخ لا هو كتب عليه قبل أن يخلق، قبل أن أخلق مكتوب قبل خلق الطالب، يعني بأن القلم أول ما خلق الله القلم قال اكتب. الشيخ خليك معايا الآن، أنا أصحح سؤالك، فهمت من كلامك أن هذا يدل على أن آدم خلق قبل أن يكتب عليه، آدم خلق بعد أن كتب عليه، لكن بأربعين سنة، فكيف نجمع بين قوله بأربعين سنة وبين أن الله خلق القلم فقال له اكتب قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة؟ ده تصور إشكال. الشيخ بيبين تصحيح السؤال، هو ده تصور إشكال فعلا. ولهذا اللي بيقول علم الله أزل، مسألة العلم غير داخلة، هي أصل الاشتباه في ماذا؟ أصل الاشتباه إن القلم جرى بكل ما هو كائن، هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين سنة حين خلق القلم، وما جرى لآدم مما هو كائن. كيف نجمع بين هذا وبين بين أن الله قدر هذا على آدم قبل أن يخلقه بأربعين سنة؟ قال الشيخ يقال إذا صحت الكلمة، يبقى المبحث الأول مبحث إيه؟ اللفظ الأول، المبحث الأول مبحث اللفظ، لأن كم من إشكالات يرد بالحكم بالشذوذ. إذا صحت الكلمة هذه وكانت محفوظة الأول، فإن هذه كتابة أخرى خاصة بآدم بس. ده جواب الشيخ. تفصيلات أكثر من هذا تحتاج دليل. طيب الجواب هذا كافي؟ الجواب هذا كافي إذا صحت اللفظ ويحمل على شيء خاص، حتى يتبين دليل خاص في المحمل الخاص. طيب إذا لم يأتي دليل خاص في المحمل الخاص أدخل في الدليل العام، ولا نعارض دليل العام، لا نعارض جمهور النصوص بإيه؟ بهذه اللفظة التي أتت بأربعين التي تحمل على محمل المعين. نعم. هذا ما مذكور من قبل، ده بينقلنا لمبحث آخر. هل التوراة أيضا كتبت مع جران القلم والإنجيل والقرآن، ولا كتابة هذه كانت متعلقة بمشيئة بعد ذلك؟ هيحتاج إلى دليل. ولهذا احنا ذكرنا مبحث كتابة القرآن ليه؟ بسبب هذه، إنه كتب في التوراة. طب في التوراة كتابة، هنا هل التوراة مكتوبة أيضا كتابة مع القلم ولا كتابة لاحقة؟ هل القرآن مكتوب مع القلم ولا كتابة لاحقة؟ احنا عندنا القرآن مكتوب في كتاب مكنون، القرآن موجود مكتوب، الأصل في الكتابة على أصلها. ولما كان علم الله عز وجل سابقا بهذا كتب ما علم سبحانه. ولهذا أهل البدع ينكرون هذه المسألة ويقولون كيف يكتب في اللوح المحفوظ قد سمع الله قول التي تجادلك؟ هو ما سمع بعد. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ونعمت، وهو ما حصل بعد. نقول هذا بسابق علم، كما كتبت أفعاله قبل أن تخلق أصلا، كتبت أفعاله قبل أن تخلق، فلا إشكال. نعم.
شيخنا كلام النووي في شرح على صحيح مسلم،
ما هو نفس اللي كرم؟
لا، هو قريب من كلام ابن حجر بس في زيادة. قال قوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النووي المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ وفي صحف التوراة وألواحها، أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة. وقد صرح بهذا في الرواية التي بعد هذه فقال،
هي نفس اللي احنا قرأناه. نعم. هو نفس ما احنا قلنا، ده هيقودنا إلى مبحث آخر هنطالب بالدليل عليه، إن التوراة أصلا كتبت فهذا لم تكتب من قبل. فلهذا هو أسلم شيء في هذا الباب، نقول هذا تقدير غير التقدير الأول، هذا خاص. ومثل ما نجري الكلام في التقدير السنوي والعمري ولا تعارض في هذا والتقدير العام، كذلك نقول هنا، إنما تحيينه بقى على وجه الجزم في هذا غير القاعدة العامة هذا يحتاج إلى دليل، ويكفينا هذا والحمد لله. كل هذا مع ثبوت ماذا؟ لفظة الأربعين. نعم.